بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قوله تعالى: فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال: حدثنا أبو نعيم حدثنا إسرائيل عن مخارق عن طارق بن شهاب: سمعت ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: شهدت من المقداد حاء، وحدثني حمدان بن عمر حدثنا أبو النضر حدثنا الأشجعي عن سفيان عن مخارق عن طارق عن عبد الله قال: قال المقداد يوم بدر: يا رسول الله، إنا لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن امضي ونحن معك. فكأنه سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورواه وكيع عن سفيان عن مخارق عن طارق أن المقداد قال ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عقد الباب رحمه الله على هذه الآية، وهي من مقولة بني إسرائيل لموسى عليه الصلاة والسلام لما أمروا بدخول القرية التي أمرهم الله عز وجل بها. كان ردهم أن قالوا في ضمن ما قالوا: فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. وهذا فيه من قلة الأدب مع نبي الله ومع رب العالمين، وفيه من الجبن والخور ما فيه. فلما كان ما أراد الله به من إكرام أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم ممن ذهبوا لتلقي العير، عير قريش في يوم بدر، قال عليه الصلاة والسلام: أشيروا علي أيها الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بايع الأنصار على أن ينصروه في المدينة، ومقتضى البيعة أن تكون النصرة في المدينة لا خارج المدينة. فكان يلمح للأنصار عليه الصلاة والسلام. المقداد رضي الله عنه من المهاجرين، لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا قال رضي الله عنه: يا رسول الله، لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون، ولكن اذهب ونحن معك. وأجاب بعد ذلك الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو خاض بهم البحر لخاضوه معه، فسري عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مما سري عنه هذا الكلام من المقداد رضي الله عنه. فيقول ابن مسعود رضي الله عنه: إنه شهد هذا من المقداد في يوم بدر، لأنها كلمة حق عظيمة ولها أثرها في تلك الحالة العصيبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن الذين معه يوم بدر يعدون العدة للقتال، وإنما خرجوا لتلقي العير فقط. فلما نجت العير وأتتهم قريش، كان من الأمور التي لا بد أن تستوضح من سيقاتل، لأن بيعة الأنصار كانت على نصرته في المدينة عليه الصلاة والسلام، ولكنهم رضي الله عنهم وأرضاهم أبوا إلا أن ينصروه في المدينة وخارج المدينة. فأكرمهم الله بما أكرمهم به يوم بدر، وأهل بدر أفضل الصحابة رضي الله عنهم، أهل بدر هم أفضل الصحابة، وكذلك من شهد الملائكة، من شهد الوقعة من الملائكة هم أفضل الملائكة. نعم.
باب قوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا، إلى قوله أو ينفوا من الأرض. المحاربة لله الكفر به.
نعم، هذه الآية في المراد بالمحاربين لله عز وجل، والمحاربة لله عامة نعوذ بالله منها، يدخل فيها الكفر. الكفر أشد أنواع المحاربة لله، ويدخل فيها ما يتعرض من يتعرض للمسلمين في طريقهم فيقطع عليهم طريقهم وينهب أموالهم ويقتلهم، فهذا من المحاربين لله. فهذا جزاؤه الذي ذكره الله عز وجل، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، يعني أن تقطع يده اليمنى مع رجله اليسرى، هذا المقصود بالخلاف، ما تقطع يده اليمنى ورجله اليمنى، وإنما يكون من الخلاف، لأن تقطع مثلا يده اليمنى ورجله اليسرى، هذا المراد بالخلاف. أو ينفوا من الأرض، ومعنى نفيهم من الأرض أن يطردوا، فلا يؤذن لهم بالمقام في بلد، وهذا من العذاب العظيم. فكلما أتوا بلدا من بلاد الإسلام طردهم أهله، هذا المراد بالنفي من الأرض. نعم. ذكر هنا أن المحاربة لله الكفر به هذا نوع من أنواع المحاربة، هو أخبث أنواع المحاربة لله، ولكن يمكن أن تقع المحاربة حتى ممن يقطع على الناس الطريق، وهكذا من يشوش على الناس أمر دينهم ويشككهم في الأمور العظام المسلمة الثابتة ويريد عليهم الشبهات، كل هذا من الحرب لله عز وجل ولدينه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، حدثنا ابن عون قال: حدثني سلمان أبو رجاء مولى أبي قلابة عن أبي قلابة أنه كان جالسا خلف عمر بن عبد العزيز، فذكروا وذكروا فقالوا وقالوا قد أقادت بها الخلفاء، فالتفت إلى أبي قلابة وهو خلف ظهره فقال: ما تقول يا عبد الله بن زيد؟ أو قال: ما تقول يا أبا قلابة؟ قلت: ما علمت نفسا حل قتلها في الإسلام إلا رجل زنى بعد إحصان، أو قتل نفسا بغير نفس، أو حارب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال عنبسة: حدثنا أنس رضي الله تعالى عنه بكذا وكذا. قلت: إياي حدث أنس رضي الله تعالى عنه قال: قدم قوم على النبي صلى الله عليه وسلم فكلموه فقالوا: قد استوخمنا هذه الأرض. فقال: هذه نعم لنا تخرجوا، فاخرجوا فيها فاشربوا من ألبانها وأبوالها. فخرجوا فيها فشربوا من أبوالها وألبانها واستصحوا، ومالوا على الراعي فقتلوه واضطردوا النعم، فما يستبطأ من هؤلاء؟ قتلوا النفس وحاربوا الله ورسوله وخوفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: سبحان الله. فقلت: تتهمني؟ قال: حدثنا بهذا أنس رضي الله تعالى عنه قال: وقال يا أهل كذا إنكم لن تزالوا بخير ما أبقى الله هذا فيكم ومثل هذا.
هذا الخبر فيه نوع من الإجمال، والمقصود بالمحاورة التي جرت بين أبي قلابة وعمر بن عبد العزيز الكلام في القسامة، والمقصود بالقسامة أنه يوجد القتيل لا يعرف من قتله، ولكن هناك لوث من عداء لشخص بينه وبينه، لا يوجد شهود على أنه قتله، ولكن هناك لوث في خصمة بينه وبين فلان. فإذا أقسم 50 من أولياء المقتول أن فلانا هو الذي قتله بناء على علامات معينة ظهرت لهم، فإنه يقتص منه، هذا المراد بالقسامة، يحلف هؤلاء 50 فيقتل، إن أبوا يحلف 50 من أولياء القاتل أنه ما قتل، فهذا هو المقصود بالقسامة، وكانت في الجاهلية وقد أقرها الشرع. وقول أبي قلابة رحمه الله أنها يعني لا يعلم حدا يقتل إلا بهذه الأمور الثلاثة، هذا من ضمنه بلا شك: الزنا بعد الإحصان، وقتل النفس التي حرم الله، ومحاربة الله، هذه لا شك أنها مما يستوجب القتل. لكن القسامة على الصحيح كما قال له من عنده من أهل العلم: أقادت بها الخلفاء قبلك، يعني أن هذا أمر معروف، والصحيح إن شاء الله أنها باقية. فذكر بعد ذلك الحوار الذي جرى بين أبي قلابة رحمه الله وبين عنبسة في خبر العرنيين، وهم قوم أتوا المدينة وادعوا الإسلام، لكن استوخموها ولم يستطيعوا المعيشة فيها، وأصيبوا بداء في بطونهم، فأمرهم عليه الصلاة والسلام أن يذهبوا إلى إبل الصدقة يرعى بها أحد رعاة هذه الإبل، فأمرهم عليه الصلاة والسلام أن يشربوا من أبوالها وألبانها. في الحديث فائدة أن أبوال مأكول اللحم طاهرة على الصحيح، وهكذا أيضا أرواثها، فهي صحيح على الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمرهم بشرب النجس، ثم إن فيه فائدة مؤكدة يعلمها أهل الخبرة والدراية لمن لديهم إشكال في بطونهم ولا سيما في مثل الكبد ونحوها. فالصحيح أنها طاهرة، طاهرة الأبوال طاهرة، لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مرابض الغنم، ومرابض الغنم فيها أبوالها وأرواثها، ما في هذا أدنى إشكال. والقول بغير هذا في التكلف، قول بأنها فيها نجاسة في تكلف وتكليف للناس، لأن هذه النعم مما يكثر، ولا سيما من يزاول رعيها وعلفها وسقيها وحلبها، يكثر كثيرا أن يقع على جسده أو يطأ برجله أو تتبول ويصيب منها شيء، فالقول بنجاستها بعيد جدا. الصحيح إن شاء الله أنها طاهرة. فذهب هؤلاء القوم إلى الراعي وشربوا من الأبوال ومن الألبان فاستصحوا وتعافوا، فقاموا بقتل الراعي، بل زادوا بأن سمروا عينه، يعني أخذوا حديدا محمى جعلوه في النار وأدخلوه في عينه من باب تعذيبه، وأخذوا الإبل وفروا بها إلى بلادهم. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يمكنه منهم، فذهب فوارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تغب شمس ذلك اليوم إلا وقد جيء بهم، فأمر عليه الصلاة والسلام أن يفعل بهم مثل ما فعلوا بالراعي، فقتلوا ورموا بالحرة يستسقون فلا يسقون. فيقول إن هؤلاء قد قتلوا الراعي، ووجب عليهم بالأمور الثلاث المعروفة، وأيضا حاربوا الله ورسوله، هذا فعل المحاربين الله ورسوله، فيقتلون من هذين الوجهين، وذلك لا ينفي القسامة. على الصحيح ما ينفي القسامة، القسامة طريق آخر عند وجود اللوث بين المتهم بالقتل وبين المقتول، فإذا حلف 50 من أولياء المقتول على هذا فلن يحلفوا بهذا العدد الكبير إلا على أمر يستوجب ويستدعي أن يقتل، وهم 50 لابد أن يكونوا 50. نعم.
باب قوله تعالى والجروح قصاص. قال حدثني محمد بن سلام أخبرنا الفزاري عن حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كسرت الربيع وهي عمة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه ثنية جارية من الأنصار، فطلب القوم القصاص فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص، فقال أنس بن النضر عم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه لا والله لا تكسر سنها يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله القصاص. فرضي القوم وقبلوا الأرش. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره.
هذا في قوله تعالى والجروح قصاص، من أضر بغيره بضرر فإنه يلزمه مثل ما أضر به، فمن عدا على إنسان فكسر سنه فإنه يكسر سنه، وإن فقأ عينه تفقأ عينه، كما قال تعالى كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن عدا على أحد ظالما له متعديا عليه وأضر به إضرارا فإن المظلوم له أن يقتص منه، والجروح قصاص. الربيع هذه عمة أنس رضي الله عنه، جاء بينه وبين إحدى الجواري، ويقع هذا يعني البنات شيء من الخصمة، فتعدت عليها وكسرت سنها، فطلب أولياء هذه الجارية أن يكسر سن الربيع كما كسرت سن بنتهم. فأنس بن النضر رضي الله عنه الذي استشهد يوم أحد، وعم أنس رضي الله عنه، عم أنس بن مالك، قال يا رسول الله أتكسر سن الربيع؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكسر سنها. فقال عليه الصلاة والسلام يا أنس كتاب الله القصاص لا بد أن يقتص منها، لكن هو رضي الله عنه أقسم إحسانا للظن بالله عز وجل، فأبوا في البداية، ثم إن الله عز وجل أخذ بقلوبهم فقبلوا العفو ورضوا بالأرش، فقال عليه الصلاة والسلام إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبره، لأنه أقسم أنه ما يقع هذا الأمر، فأبر الله قسمه رضي الله عنه وأرضاه. فالحاصل أن من تعدى على أحد وأصابه في جسده فإنه يقتص منه، إلا أن يقبل الذي تعدي عليه، إلا أن يقبل دية ذلك الجرح أو أن يعفو عفوا مطلقا فهذا إليه. لكن إن أبى وأصر، ولهذا لو أصر هؤلاء القوم، لهذا جاء في بعض الروايات أن أنس لما قال هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أنس، سبحان الله، كتاب الله القصاص، لابد أمر لابد منها أن يقتص من الربيع ومن غير الربيع، لكن الله عز وجل لطف بهم وقبل القوم القصاص، فلذلك قبل القوم الأرش، فلذلك ترك النبي صلى الله عليه وسلم القصاص، ولو أصروا لأقاد منها عليه الصلاة والسلام. نعم.
باب قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. قال: حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: من حدثك أن محمد صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أنزل عليه فقد كذب والله، فقد كذب والله يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. الآية،
هذه الآية أمر الله فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالبلاغ، وبين أنه إن لم يبلغ الأمر عظيم وخطير، يرجع إلى الرسالة نفسها. بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ثم بين تعالى أنه حافظه وعاصمه: والله يعصمك من الناس. فبلغ عليه الصلاة والسلام البلاغ المبين، واستشهد الصحابة رضي الله عنهم في حجة الوداع ذلك العدد الكبير، وقال: وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد أديت وبلغت ونصحت، عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الواجب على كل مسلم، كما يعتقد أن محمد رسول الله أن يعتقد أنه قد بلغ. فإن اعتقد أنه لم يبلغ فكأنه لم يعتقد أنه رسول، لأن لا تتحقق الشهادة بالرسالة إلا إذا اعتقد أنه قد بلغ. ولهذا قال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعليقا على الحديث: من قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم كتم شيئا فهو كافر بإجماع المسلمين. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ جميع ما أمره الله ببلاغه، وقال الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. فإذا قيل إن ثمة حكما أخفاه النبي صلى الله عليه وسلم فهذا تخوين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد بلغ كل شيء عليه الصلاة والسلام، حتى بلغ ما عاتبه الله عز وجل فيه. بل إن رب العالمين بيّن أنه لا يمكن بحال من الأحوال ألا تتم الرسالة أو أن يتقول عليه من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاشاه من ذلك، أو من قبل أي أحد يتقول باسم من الرسل على الله، حاشاهم من ذلك. فقال تعالى: ولو، على سبيل التقدير فقط، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. فمن الأمور المحالة استحالة تامة أن لا يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم لأمانته العظيمة، ولأن هذه هي مهمة الرسل، ولأمر آخر عظيم، وهو أنه لا يمكن أن يقر الله أحداً يرسله على أن يخون الرسالة، حاشاه من ذلك. فالقول بهذا قول عظيم، ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: من حدثك أن محمداً صلى الله عليه وسلم كتم شيئاً مما أنزل عليه فقد كذب. نعم والله كذب وكفر وفجر. يعني إذا قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم أخفى حكماً فمعناه إن هناك أحكاماً ما بينت، يمكن أن هناك أموراً محرمة أخفاها، أو أن هناك واجبات ما بينها، فتكون الأمة تقع في المحرمات وهي لا تدري بسبب الإخفاء، أو تترك شيئا من الواجبات التي ألزم الله عز وجل بها، والسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم حاشاه من ذلك قد أخفاها. فمن قال هذا فقد كفر وفجر، لا شك في هذا ولا ريب، ولا تنفعه الشهادة بالرسالة إلا إذا اعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بلغ بلاغا تاما ولم يخفي عليه الصلاة والسلام صغيرا ولا كبيرا من ما أوحى الله عز وجل إليه. نعم. لا هم لا يدخلون، هم لا يعتقدون هذا، لكن يزعمون أنها بدعة في زعمهم القاصر أنها بدعة حسنة، لكن لا يقولون إن الله أوحى به للنبي صلى الله عليه وسلم وأخفى. لو قالوا هذا لكان الأمر على ما في، لكن المقصود أنهم يدعون دعاوى أنها بدعة حسنة فقط. أما لو قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه بأن يحتفل بالمولد وأخفاه لكان هذا من الكفر البواح، لكن هم يقولون إنها بدعة حسنة وإنا نحب الرسول صلى الله عليه وسلم وإنا وإنا من الكلمات الباطلة التي يقولونها. لكن لو قالوا إن الله أوحى بها إليه في القرآن أو في السنة لكن كتمها، هذا معنى الإخفاء، وحاشاه صلى الله عليه وسلم ذلك. وهم لا يقولون هذا، هم لا يقولون هذا، ولكن يزعمون أن هذا من باب البدع الحسنة، وهذا زعم فاسد لا شك، لكن لا يصل إلى حد أن يقال إنه قد كتم ذلك، حاشاه عليه الصلاة والسلام ذلك. يعتقدون أن على سبيل الأمر المستحسن الذي يضاف إلى الشرع، لا على أساس أنه نص من نصوصه. إذا قيل أنه نص وحكم الأحكام التي أخفيت يكون في هذا اتهام للرسول صلى الله عليه وسلم، لكن يقول إن هذا أمر في زعمهم يدل عليه عموم حب الرسول صلى الله عليه وسلم، يدل عليه عموم نصوص أخرى يدعونها، لكن لا يقولون إنها مما أوحي إليه وأخفاه. نعم نعم. القصاص يقتص بأسلوب، يقتص بأسلوب يعرفه أهل القصاص، يضمن معه، يضمن معه ألا يتجاوز، ليس فقط إلى الموت، ألا يتجاوز. مثلا لو أنه أصاب شخصا في يده فإنه يحتز بالسكين حتى يصل إلى الموضع الذي وصل إليه، هذا المقصود. وعلى كل لو طبق حكم الله عز وجل وهلك أحد تحته فهذا داخل في تطبيق شرع الله عز وجل، ما يقال إنه، لكن يجب ألا يعني ألا يبالغ. ولهذا يعرف أهل القصاص، يعرف طريقة الاقتصاص بأسلوب لا يؤدي إلى سريان القصاص، ويستخدمون أسلوبا يعرفونه بحيث لا يتجاوز، لا يتجاوز الأمر إلى حد الوفاة أو التعدي. ولهذا فيه أساليب ذكرها الفقهاء في كيفية أن يوصل إلى الموضع الذي مثل هشم الرأس ونحوه، كيف يوصل إلى أن يهشم الرأس بلا سراية بحيث تسري إلى باقي الجسد فيتوفى. وعلى كل حال لو حصل وتوفي فإنه قد هلك تحت حكم شرع، لكن لا يجوز قطعا، لا يجوز أن يتسبب في هذا ويتعمد هذا، إذا تعمد أحد هذا فقد قتله، لكن يقتص منه بالأسلوب. هم يعرفونه، لهم طريقة يعرفونها بحيث لا يسري قدر المستطاع. نعم. هذا أمر آخر، هذا يكون شرك أكبر حصل في أي موقف، فمن دعا غير الله عز وجل عند قبر أو في المولد أو في مسجد أو في الأرض أو في الجو أو في البحر، إذا دعا غير الله فهذا شرك أكبر قطع النظر عن المناسبة التي وقعت فيها. نعم.
شيخ، فيما يتعلق بالقصاص، إذا ما أؤمن الحيف مثلا في مسألة العين أو غيرها، له للقاضي أن يعني يعرض على يعني يعرض على المدعي الدية مثلا، يطلب الدية؟
في تفصيل، في تفصيل ذكره الفقهاء في أمر القصاص، يذكرون تفصيلا كيف أنه يوصل من خلال، ويعرف هذا أهل الخبرة، كيف أنه مثلا إذا ضربه على رأسه، ضربات الرأس 10، منها ما يكون مجرد إزالة للجلدة فقط، ومنها ما يسمى بالآمة التي تصل إلى أم الدماغ، ومنها ما تسمى بالهاشمة التي تهشم الرأس. فعند القصاص يعمل على أن يصل إلى الموضع الذي، طبعا هو يقدر أولا، تقدر الجناية هل هي هاشمة أو دامغة وصلت إلى الدماغ أو مأمومة، بحيث تحدد. ثم إن الذي يتولى أمر إقامة القصاص يستخدم آلة تصل إلى الموضع الذي وصل إليه، وإذا خشي الوفاة فمن الفقهاء من يقول إنه إذا كانت الضربة يمكن أن توصل، لو اقتص منه إلى حد الوفاة يوصل إلى الموضع الذي يكون دون الموضع نفسه الذي وصل إليه، لأن مثلا الذي وصلت إلى أم الدماغ يمكن أن يتوفى لكن سلمه الله ونجا. قالوا لا نأمن لو أن أقمنا القصاص عليه أن يتوفى، قالوا فنصل مثلا بحزه بالسكين إلى أن يصل إلى الموضع الذي نأمن معه أن يصل إلى دماغه فيتوفى، ثم ينظر إلى الفرق بين مثلا هذه الدامغة وبين ما دونها مما وصل إليه ويعطى أرش الجناية على تفصيل ذكره الفقهاء. نعم إذا اشتركوا اشتراكا كاملا فيه، ما هو مثل أحد ينظر يسبر وآخر مثلا يحذر وآخر باشر القتل، فالذي باشر القتل هو الذي يقتل، لكن لو اشتركوا جميعا في طعنه اجتمعوا عليه فضربوه عدة طعنات بحيث مات من الطعنات، فإنهم لو كانوا سبعة قتلوا واحدا فإنهم يقتلون. وإذا قال عمر رضي الله عنه لو اشترك أهل صنعاء في قتل رجل لأقدتهم به، إذا تأكدنا أن هؤلاء جميعا قد قاموا بقتله دفعة واحدة. لكن لو أن إنسانا قتله وآخر مثلا لطمه أو ضربه أو دفعه فينظر في الذي باشر القتل، لكن إذا اجتمعوا جميعا فأطلقوا عليه مثلا الرصاص جميعا في وقت واحد من بنادقهم قتلوه كلهم، فهؤلاء اشتركوا في قتله أو اجتمعوا عليه وضربوه عدة طعنات حتى مات تحت هذه الطعنات من طعناتهم، يعني توفي من طعناتهم جميعا، فكلهم يقتل حتى لو كانوا ما كانوا. لأنه لو قيل بعدم قتلهم، لو قيل بعدم قتلهم لكانت هذه طريقة للفرار من القصاص، فإذا أراد أحد أن يقتل أحدا يقول تعال معي يا فلان ويا فلان ويا فلان نجتمع ونقتل فلانا ثم لا يقام علينا القصاص باعتبار أن اجتمعنا مجموعة فقتلنا، فلا بد أن يقتل. بس لكن لاحظ الأمر، وأنه يكون القتلة جميعا مشتركين في القتل، لكن لو أن إنسانا مثلا يسبر لهم الموضع فيقول ليس هناك أحد، وآخر مثلا مثل ما قلنا ضربه أو يعني لكمه أو رفسه برجله أو وطئ في بطنه ونحو ذلك بما لا يقتل، ثم جاء آخر فطعنه، فالذي قتل هو الطاعن. هؤلاء كلهم يؤدب، جميعهم مشتركون يؤدبون، لكن الكلام على القتل، القتل يقتل به من باشر. نعم معنى كلامي أنه لو اجتمعوا جميعا، المقصود أنه إذا اجتمعوا جميعا على قتله، لكن مثل على التفصيل اللي قلناه يعني. اللي أذكره لو اجتمع، اللي أذكره لو اجتمع أهل صنعاء، هذا اللي أذكره في لفظه أنهم يجتمعون في القتل، هذا المقصود. نعم.
باب قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. قال حدثنا علي بن سلمة حدثنا مالك بن سعير حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنزلت هذه الآية لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم في قول الرجل لا والله وبلا والله.
المقصود باللغو في اليمين ما لا يعقد العبد عليه قلبه، لأن الله لا يؤاخذ إلا بما عقدت به الأيمان، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، اللي يعزم عليه الإنسان. لكن يكثر في كلام الناس كلمة لا والله وبلا والله، فإذا قيلت لا على سبيل عقد اليمين فإنها من لغو اليمين. يكثر أن يقال رأيت فلانا قل لا والله، جاء فلان هي والله، يكثر هذا كثيرا في كلام الناس، فهذه مما لا يعقد عليها اليمين، وإنما يؤاخذ الإنسان بما عقد عليه يمينا فيلزمه الكفارة إذا حنث. وها هنا مسألة تكثر، ينبغي أن يحفظ اليمين. قال تعالى واحفظوا أيمانكم، واحفظوا أيمانكم، ينبغي أن تحفظ اليمين، ولا يكثر الإنسان، يكون الإنسان دائما يحلف، إن أراد من ضيف أن يدخل حلف، وإن أراد من شخص أن يقوم من موضع إلى موضع حلف، ما له حاجة هذا. كثرة اليمين هذه مما قد يوقع في استسهال اليمين، ومما يوقع كثيرا في أيضا الحنث. ثم هنا مسألة وهي لو حلف الإنسان على شيء يظنه صوابا وتبين أنه ليس بصواب فيقول هذا فلان والله إن هذا فلان، ثم لما اقترب منه وإذا به غيره، هل يكون هذا من لغو اليمين؟ من أهل العلم من يقول إنه من لغو اليمين باعتبار أنه حلف على ما يظن وعلى ما يعتقد. لكن كثيرا ما يحدث أن بعض الناس يقول لآخر والله لتشربن الكأس هذا أو والله لتأكلن هذا الأكل، فهل هذا من لغو اليمين؟ الظاهر أنه ليس من لغو اليمين، الذي يظهر أنه ليس من لغو اليمين إذا كان عازما. فإذا قال إنسان لآخر والله لتشربن هذا الكأس، الذي يظهر أنه قد عقد اليمين على أن يشرب، وهذا كثير جدا في الناس. قد سئل رحمة الله عليه شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز عن إلزام بعض الأمهات أبناءهن على أمر والله لا تفعل كذا هل يعد يمينا؟ فقال رحمه الله ما مفاده معنى كلامه إن عزمت بالقلب على الحلف فهو حلف، لأن المقصود أن يعزم، فيقول والله إن تشرب الكأس هذا ويكون قد عزم على أن يشربه، وهذا كثيرا ما يقع. فينبغي الحرص على حفظ اليمين، وإذا أردت أن تلزم إنسانا ب يعني أن يشرب يعني شيئا تقربه إليه أو يأكله فقله بلا حلف، لأنه قد يكون مثلا إنسانا لديه ما يمنعه من مرض من سكر أو غيره فيقول ما أستطيع يا أخي لأنه شربته وتضررت، لا تشق علي، أنا لا أريد أن أشرب هذا لأنه مثلا يضرني، فتلزمه بما لا ينبغي أن يلزم به، فيلاحظ هذا، وأن الإنسان يحفظ يمينه كما أمره ربه واحفظوا أيمانكم. نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن أبي رجاء حدثنا النضر عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أباها كان لا يحنث في يمين حتى أنزل الله كفارة اليمين. قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه لا أرى يمينا أرى غيرها خيرا منها إلا قبلت رخصة الله وفعلت الذي هو خير.
نعم، هذا ولله الحمد من فضل الله ومنته أن العبد إذا حلف على أمر ثم تبين له أن ما حلف عليه لا ينبغي، قد يحلف الإنسان في حال غضب فيقول شخص إن فلانا قال كذا فيقول والله لا أكلمه، وقال كلمه وتعوذ بالله من الشيطان ولا تقاطع أخاك المسلم، يقول ويميني، يقال الحمد لله يمينك لك فيها سعة، كفر عن يمينك. قد جاء عنه عليه الصلاة والسلام توضيح هذا بقوله والله إني إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني، فتأتي الذي هو خير إذا رأيت أن الخير في هذا. أو لو قلت والله لا أسافر اليوم ثم تبين لك أن هناك مصالح كثيرة في سفرك فتقول أنا أحب أن أسافر لكني حلفت، وقال كفر عن يمينك وسافر. ولذلك كان أبو بكر رضي الله عنه لا يحنث في يمين، لأنه يقول أن اليمين الآن لازمة، ثم إن الله لما أنزل الترخيص يقول قبلت الرخصة، لأن الإنسان إذا التزم ما حلف عليه قد يشق ذلك عليه بل قد يوقعه في المحرم، وليس لأحد أن يفعل الحرام باسم اليمين أو باسم النذر، فلو حلف أن ما يكلم أخاه أو حلف أن لا يصل أمه أو أباه أو نحو ذلك ثم قال أنا ندمت لكن ما الحيلة، أنا حلفت، وقال الحمد لله جعل الله لك الترخيص، ليس لك أن تعصي الله لا بحلف ولا بغيره، فكفر عن اليمين وقد جعل الله لك الرخصة من ذلك. نعم.
باب قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. قال حدثنا عمرو بن عون حدثنا خالد عن إسماعيل عن قيس عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء فقلنا ألا نختصي، فنهانا عن ذلك فرخص لنا بعد ذلك أن نتزوج المرأة بالثوب، ثم قرأ يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم.
ما أحله الله عز وجل من الطيبات لا يجوز تحريمه، لأن الله إذا أحل شيئا فإنه لا يحرم، وتحريم ما أحل الله عز وجل من التعدي. يقول ابن مسعود رضي الله عنه وهو المراد بعبد الله هنا، وهذه قاعدة عن طالب العلم، كثيرا ما يقول الراوي عن عبد الله فيعرف من هو الصحابي عبد الله هذا بالراوي عنه، فإذا قال الأسود أو قال مسروق عن عبد الله فالمقصود ابن مسعود رضي الله عنه، وإذا قال سالم أو نافع عن عبد الله فالمقصود ابن عمر رضي الله عنهما، وإذا قال طاووس وسعيد بن جبير عن عبد الله فالمقصود ابن عباس، فيعرف الراوي من الصحابة بمن روى عنه من أصحابه. يقول: كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن معنا نساء، يعني لم يتزوجوا بعد، فاستشاروا النبي صلى الله عليه وسلم في أمر لا يجوز بتاتا، وهو أن يختصوا كما يفعل بالبهائم، يعني حتى يقطعوا عنهم الشهوة، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ورخص لهم في الزواج بالمهر القليل، كأن يتزوج المرأة بالثوب، وهذا يقع في أحوال من الفقر، هو أفضل من أن يبقى أعزب، قد تكون شديدة الفقر المرأة والرجل شديد الفقر، فإما أن يبقى كل واحد منهما أعزب بسبب أن ما هنالك مهر، أو أن يتزوج الرجل المرأة ولو بشيء يسير، ولو حتى بمثل الثوب. بل قال عليه الصلاة والسلام للرجل الذي أمره أن يأتي بمهر لتلك المرأة التي عرضت نفسها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها، قال: التمس ولو خاتما من حديد. خاتم الحديد في غاية من رخص الثمن، لم يقل خاتما من ذهب بل ولا من فضة، فلم يجد الرجل حتى خاتم الحديد، فزوجه النبي صلى الله عليه وسلم إياها على أن يعلمها سورا من القرآن، لأنه لا يجده حتى الشيء اليسير، وذلك أفضل بلا شك من أن يبقى الواحد أعزب، ويستعين الله عز وجل، وتستعين الله المرأة، لأن الرجل يلزم بنفقتها، كما قال تعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. ثم إن الله تعالى قد يغير الحال. فصاروا رضي الله عنهم بعد ذلك من أهل السعة والجدة، وفتح الله فتوحا كثيرة، وعدهم الله مغانم، قال تعالى: وعدكم الله مغانم كثيرة، وتيسر لهم الأمر، فلو اختصوا لانقطع أمر الإنجاب وأمر الذرية، وهذا أمر لا يحل ولا يجوز، والمؤمن في رجاء فرج من ربه تعالى، سواء في ضيق المعيشة أو في صعوبة الحال أو تسلط الأعداء، هو بإذن الله في فرج، هو سيصير إلى فرج، والله تعالى يقول: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، ويقول: سيجعل الله بعد عسر يسرا. والله أعلم.